بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساعة مباركة وجلسة مأنوسة بذكر الله عز وجل نجتمع فيها أيها الإخوة الكرام في بيت من بيوت الله، وبعد شكر الله تعالى لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بكويتنا الحبيبة ممثلة في إدارة الثقافة الإسلامية على هذا التنسيق وهذه الاستضافة الكريمة المباركة. ثم هي تحيات وأشواق أيها الإخوة المباركون أحملها لكم من أرض الحرمين ومن أم القرى مكة المكرمة على وجه الخصوص من إخوانكم وأحبتكم هناك الذين يشاركونكم هذا الدين ويحملون وإياكم رايته، ويسألون الله عز وجل أن يجتمعون بكم وبجميع المسلمين جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحبتي الكرام أيها الإخوة المباركون، الدقائق التالية نتحدث فيها وإياكم عن قضية نعيشها جميعا، هو هم مشترك ومسألة لا ينفك أحد منا عنها بحال، قضية باختصار شديد تتعلق بالمال والموقف الشرعي منه وفقه الإسلام تجاه المال والعلاقة التي تحكمنا نحن أيها المسلمون بالمال اتخاذا واستعمالا، وما الذي يترتب علينا في قضية تتعلق بالمال حيوية كهذه. أيها الإخوة المباركون، منذ أن خلق الله تعالى هذه الدنيا فإن مركب الحياة لا يزال سائرا ببني آدم، يقطع بهم بحر الدنيا الفاتن حتى ينزل بهم عند شاطئ الآخرة، وليس مخلوق قطع بحر هذه الحياة إلا وقد أخذ حظه منها قليلا كان أو كثيرا. وإن من حظوظ الدنيا خيراتها وملذاتها ونعيمها، ومن النعيم وخيرات الدنيا ومتعها هذا المال الذي جعله الله تعالى عصب الحياة، وهو من زينة الحياة الدنيا كما قال الله جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بل إنما سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه، ولأنها تقبل عليه، ولأنها تتعلق به، وهو جزء من الفطرة التي جعلها الله تعالى في قلوبنا يا بني آدم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فليس ينكر أحد من البشر أن في قلبه حبا للمال، وأنه يهواه، وأن نفسه تميل إليه، هذا لا ينكره أحد. لكن الإسلام أيها الإخوة الكرام ما ترك هذا الميل نحو الإسلام، ما ترك الميل نحو المال ميلا جارفا، ولا تركه يتخبط ببني آدم ويلقي بهم في الهاوية. جاء الإسلام بضوابط وقعد العلاقة بين الإنسان وبين المال بقواعد شرعية، هذا الذي نريد الحديث عنه في الجلسة القصيرة التالية. ما هو الموقف الشرعي من المال؟ ما العلاقة التي تحكمك أنت بالمال؟ ما هي المنطلقات الشرعية التي يجب أن تسير عليها وأنت تتعامل في حياتك بهذا المال الذي قد يكون في يدك تارة وفي جيبك تارة وفي قلبك تارة أخرى؟ القواعد الشرعية في هذا الباب كثيرة، لكننا سنركز على ثلاث من القضايا الأسس المهمة التي جاءت في الإسلام بما يبين حقيقة المال ويزن العلاقة الشرعية التي يجب أن تنضبط في هذا الباب. فدعونا نعرضها لسبب واحد فقط، أن العلاقة لا تزال مضطربة عند كثير من المسلمين، وللأسف الشديد فإن قطاعا كبيرا وشريحة عريضة من بني الإسلام لا تزال تتخبط في قضية المال وفي التعامل بالمال وفي علاقتها بالمال، لا تزال تتخبط تخبطا بعيدا عن المنطلقات الشرعية. من أجل المال تقام الحروب، ومن أجل المال تفنى أمم وتباد شعوب، بل من أجل المال حورب ربنا الجبار جل وعلا. أكل الربا، والربا حرب صريحة على الله ورسوله كما قال الله سبحانه وتعالى. هي ثلاثة إذن من القضايا والمنطلقات الشرعية التي سنعرضها في هذه الجلسة. أولها قضية أساس تبين حقيقة المال في هذه الحياة. والحقيقة هذه تقول إنه ليس لأحد من عباد الله كائنا من كان، وركزوا معي في هذه جيدا، ليس لعبد كائنا من كان ملك حقيقي في المال الذي بين يديه، بل الدنيا كلها بأسرها وبملكوتها ملك لله وحده سبحانه وتعالى. لا تقول هذا مال ورثته من آبائي وأجدادي، ولا يقول أحد مال اكتسبته بعرق الجباه والكد والتعب والنصب. ما بأيدينا من المال هو تسخير من الله سبحانه وتعالى خولنا إياه، وإلا فإن حقيقة الملك في هذا المال ليس لأحد في هذه الدار. المال بكل متعه، عقار وأملاك وبيوت وثروات وأرصدة وتجارة، كل ما يمكن أن يخطر ببالك من مال لا يملكه أحد في الحقيقة الملك المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إذن نحن مستخلفون في هذا المال بمنزلة الوكلاء والنواب، لسنا ملاكا له على الحقيقة. رصيدك الذي في البنك، بيتك الذي باسمك، سياراتك التي تملك، مزارعك، عقاراتك، كل ما تملكه أنت مستخلف فيه. ومعنى أنك مستخلف فيه أن الله جعله بين يديك مدة مؤقتة. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى الموت، وأحيانا إلى ما قبل الموت. فقد يفقد الإنسان ماله قبل أن يموت، وقد ينتقل عنه إلى غيره بتجارة، بربح، بخسارة، بأي شيء، بأي صورة من الصور، فتزول ملكيته لهذا المال. فيقول الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالملك الحقيقي ليس إلا لله سبحانه وتعالى. من لطيف ذلك أن بعض السلف مر بأعرابي له إبل وقطيع كبير، فسأله: لمن هذه الإبل؟ فقال الأعرابي بفقه جليل لهذه المسألة في كلمتين اثنتين، قال: لمن هذه الإبل؟ أجاب الأعرابي قال: هي لله عندي.
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
فهو فقه المسألة أن الله عز وجل هو المالك الحقيقي وجعلها بين يديه، ولا يمنع هذا أن تقول: هذه داري وهذه سيارتي وهذا رصيدي وهذا ملكي، هذا لا يمنع، لكن نريد أن نفقه حقيقة أنت لست المالك الحقيقي فيه. فهمنا لهذه القضية أيها الإخوة الكرام يساعدنا كثيرا على فقه التصرفات المبنية على هذا التصور السديد والمنطق السليم. نحن عندما ندرك هذه القضية سنتجاوز كثيرا من الصور السلبية التي تقع في الأموال التي بين أيدي الناس. يعصى الله عز وجل بالمال الذي أعطانا إياه، ترتكب المحارم وتنتهك الحدود بالمال الذي أعطانا الله إياه، يحارب الله جل جلاله فيؤكل الربا بالمال الذي أعطانا الله إياه، يطرق المحتاج والمكروب والمعسر أبواب الموسرين، يعرض حاجته ويسألهم من فضل الله عز وجل، ثم يدفع بالأبواب وينتهر ويتأفف في وجهه استئثارا بمال الله الذي جعله في أيديهم، وهو القادر سبحانه على أن يسلبه منهم ويحرمهم منه ثم يعيده إلى غيرهم. لكنها لما غابت النظرة انطلقت التصرفات في ابن آدم، يظن أن المال الذي بين أيديه والثروة والكنز الذي احتواه أنه ملكه الخالص الذي لا يشاركه فيه أحد ولا ينبغي أن ينافسه فيه أحد، فانطلقت النظرة من الأساس بخطأ شرعي وصلت بالإنسان إلى النتيجة التي آل إليها بعض الناس. ما طغى الأثرياء ولا تجبر المترفون فعصوا الله عز وجل بأموالهم إلا لما غابت هذه الحقيقة. وصدق الله جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى. عندما يصل إلى شعوره بالاستغناء وأنه قد وصل إلى حد الامتلاء تبدأ عنده مظاهر الطغيان في الحياة. وأولى مظاهر الطغيان هو الاستبداد بالمال وبالقوة التي مكنه الله تعالى منها. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نفقه النقطة الأولى هذه لنبني عليها النقطة التالية. القضية الثانية من قضايا فقه النظرة إلى المال والعلاقة التي تحكم الإنسان بالمال نقطة ليست بالجديدة وسمعناها كثيرا، بل لازلنا نسمعها في آذاننا منذ أن كنا أطفالا في مدارج الصبا يلقننا إياها الآباء والأجداد، حقيقة مسلمة في عقائدنا تربينا عليها ونشأنا عليها. تقول هذه الحقيقة: إن الأرزاق مقسومة كما أن الآجال محتومة. قسمة الأرزاق والرزق مقسوم، وهذا كتبه الله لك وهذا لم يكتبه الله لك، شيء متقرر عندنا نحفظه منذ أن كنا صغارا ونكررها كثيرا ونلقنها حتى لأجيالنا اللاحقة. المشكلة ليست هنا، المشكلة أننا نكرر مثل هذه القضية نظريا لكننا في المجاري العملي عند التطبيق نخالفها وننتكس عنها ونبتعد. وهاكم مزيدا من البيان حول هذه القضية. كل في هذه الدار محصل ما قسمه الله تعالى له. ومتى قسم الله الأرزاق؟ منذ الأزل، منذ أن كنا أجنة في أرحام الأمهات. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالمسألة محسومة قبل أن ترى النور في هذه الدنيا وتخرج من بطن أمك رعاك الله. قدر الله رزقك قليلا كان أو كثيرا، فوالله الذي لا إله غيره ما يأخذ أحد منا مثقال حبة من شعير فوق رزقه، ولا ينقص من رزقه مثل ذلك، ولن يتعدى أحد فيأخذ من رزقك حبة أرز، ولا تستطيع أنت أن تفعل ذلك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. دخلت في تجارة وأقبلت على مشروع متفائلا متحمسا، وإذا بك تخيب بك الآمال وتتحطم أمالك الأحلام وتزول من رأسك كل تلك المشاريع بين لحظة وأخرى، فتقول: لو أني فعلت، لو صنعت، قدمت، أخرت. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، هو والله مكتوب منذ الأزل. قضية محسومة أيها الكرام. يقول أهل العلم: إن إيمان الإنسان بهذه القضية ستثمر عنده أمورا عملية. لما تؤمن أخي رعاك الله أن رزقك محسوم ومقدر وأن رزقك محدد قبل أن ترى النور في هذه الحياة، ما الذي يجب أن تعيشه في هذه الحياة؟ أليس عجيبا يا إخوة ونحن جميعا معشر المسلمين في كل زمان ومكان نقرر هذه العقيدة ونؤمن بها أن الأرزاق مقسومة وأن المسألة محسومة وأنها منتهية؟ لكن العجيب أنك تبصر بعينيك أقواما من أهل الإسلام من بني الإسلام يمارس في حياته تصرفات تنبيك أنه لم يفقه المسألة تماما، وأنه يمارس شيئا غير الذي يقرره بلسانه. يعيش حياة ملؤها فراغ القلب، ملؤها الشح القاتل، ملؤها الحرص المهلك. يظن أنه كلما تعب أكثر وبذل من عمره أكثر في تحصيل المال أنه سيجني مزيدا من الأرباح. يظن أنه يهيم على وجهه في الأسواق ويلهث خلف حطام الدنيا الزائل وأنه بذلك يمكن أن يزيد من سقف رزقه وأنه يصل إلى ما لم يصل إليه لو كان فعل غير ذلك. أنا هنا لست أتكلم عن قضية الأخذ بالأسباب والسعي فيها وضرورة الاعتماد على الله مع مباشرة الأسباب التي توكل للإنسان إيصال رزقه، لكنني أتكلم عن شعور يخالط القلوب أحيانا، وهو أنه يمكن أن يحصل على شيء لولا أنه فعل كيد وكيد.
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله.
أتدري ما معنى هذا؟ كيف يطلبك الأجل؟ يأتيك في أي مكان كنت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هل لإنسان أن يفر من الموت وأن يبتعد عن أجله؟ أبدا، مستحيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه أجله. بل ثبت أيضا بسند حسن عند الطبراني الحديث ذاته بلفظ: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رزقك رعاك الله يطلبك أكثر من أجلك. فوالله عبد الله، إن لم تذهب للقمة كتبت لك ساقها الله إليك، لأن الرزق هو الذي يطلبك ولست أنت الذي تطلبه. أيضا أخرج أبو نعيم في الحلية بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حتى لو أردت أن تهرب لأدركك. فماذا بقي إذن؟ ماذا بقي تظن أنك يمكن أن تفعله فتنال شيئا من الرزق ليس مكتوبا لك؟ ولم تخاف أن يفوتك شيء من الرزق قد كتبه الله لك؟ ما بال الناس يا إخوة، ما بال أهل الإسلام أصبحوا وأمسوا في شغل شاغل عن الأموال والتجارات والعقارات. مرة أخرى، أنا لست أرفض الأخذ بالأسباب والسعي في الحياة لطلب الرزق، لكنني أرفض تماما من منطلق هذه القضايا الشرعية المؤصلة، أرفض أن يكون هم الإنسان وشغله الشاغل هي قضية الرزق والمال وكيف يزيد وكيف ينقص وما الذي يفعل. نعم، اسعى في الأرض وابتغي من فضل الله، فإن الله أمر بذلك سبحانه وتعالى، لكن لا على أنك يمكن أن تتحكم في معيار رزقك فتزيد فيه أو تنقص، هذا محال. ولأن المسألة محسومة فيجب أن تتعامل معها باعتدال. هذا الاتزان هو الذي ندعو إليه انطلاقا من فقه هذه القضايا الشرعية التي جاءت في الإسلام لتحكم قضية المال. ركب الناس الصعب والذلول، وكأنما وكل الله عز وجل العبادة إلى أنفسهم تحصيل أرزاق أنفسهم، تحملوا الديون، ويمم الناس وجوههم شطر تجارة الأسهم والعقارات، وارتكبوا الصعب والذلول ووقعوا في المحرمات. أصبحت الناس في بعض الأحيان لا تبالي بالمعاملات أمشبوهة كانت أم حلالا خالصا، تورطوا، تساهلوا، ركبوا الحرام، ولم يعد أحد يستشعر فظاعة الجرم الذي يقعه عندما يعصي الله جل جلاله. من أجل ماذا؟ من أجل لقمة كتبها الله لك قبل أن يخلقك؟ من أجل رزق حدده الله عز وجل قبل أن ترى النور؟ من أجلها وقع الناس فيما وقعوا، سبحان الله. مع أن القضية مسلمة ونقولها بألسنتنا كثيرا ونلوكها كثيرا أن الرزق مقسوم وأن الله عز وجل قد قدر الأرزاق، فما بال هذا لا ينعكس على تصرفاتنا في الحياة؟ لما لا يظهر سلوكا عمليا يعيشه الإنسان في حياته وهو يعرف أن الله قدر رزقه وحدده إليه؟ يا إخوة، الحرص الأعمى لن يزيد العبد إلا طمعا. والمثل يقول: الطمع فرق ما جمع. دعونا من أمثلة الناس وتعالوا إلى مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لطمع ابن آدم، الطمع وكيف يصنع بالإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: جلس ذات يوم على المنبر وجلس الصحابة حوله فقال: إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال أبو سعيد الخدري: فرأينا أنه ينزل عليه، أي ينزل عليه الوحي. قال: فمسحوا عنه الرحضاء، أي العرق الكثير. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يأتيه في شدة البرد فيتفصم عنه، وإن جبينه لا يفسد عرقا عليه الصلاة والسلام. قال: فمسح عنه الرحضاء، أي العرق الكثير، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، الخضار والزرع الذي ينبته الربيع قد يقتل الماشية التي ترعى هذا العشب أو يلم يجعلها تقارب الهلاك، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها أي شبعت وانتفخ بطنها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. وإن مما يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. انتهى الحديث. وفي الحديث القدسي الآخر يضرب مثلا صريحا واضحا ويبين جشع ابن آدم لو انساق خلف شهوته وحبه للمال، لا تقول أنطلق في طريق المال والتجارة والسعي حتى أحصل على مليون دينار، لأنك لو وصلت المليون صدقني لن تقف، تقول حتى أشتري بيت، لو امتلكت البيت صدقني لن تقف.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له ثانيا ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
قضية الأساس، إذا كان الرزق محسوما ومقدرا قبل أن تخلق حفظك الله، فلماذا نجتهد في مسألة محسومة؟ أليس من العجيب أن يشتغل العباد هما وفكرا مناما واستيقاظا صبحا ومساء يشتغلون بقضية محسومة تكفل الله بها، ثم يتركون القضية الأساس التي من أجلها خلقوا لها، خلقوا للعبادة، فإذا به يفرط في الصلاة ويتركها ويتهاون في الفرائض منشغل بالدنيا مهلا، منشغل بماذا؟ بدنيا محسومة مقدرة مكتوبة، ثم تترك العمل الذي من أجله خلقك الله، يتساهل في العبادة يفرط في الواجبات ويقع في المحرمات مهلا مهلا. عباد الله، كم نحن بحاجة إلى أن نصحح المسار وأن نلتفت بعناية إلى علاقتنا مع المال، كيف هي ومن أين تبدأ وإلى أين تنتهي. مثل ذلك لا يجوز والله أن يتساهل فيه العبد فيرتكب من أجله الحرام ويتورط في مسالك الشبهات ويقع في الربا والريبة وينغمس في الحرام أو يحوم حول الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا كعب بن عجرة، يقول يا كعب ابن عجرة: إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. فالتساهل في الحرام مسلك وخيم وقع فيه كثير من الخلق، والدافع لهم هو الغفلة عن هذه القضية الأساس، هو حسم الأرزاق وانتهاء أمرها. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان، وما ندري والله يا إخوة هو زماننا هذا أو زمان سيأتي بعدنا، يقول ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن حلال أم من حرام، عياذا بالله من مسالك الحرام. فالأناة الأناة والقناعة القناعة، ولنملأ صدورنا رعاكم الله من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق هو له. والله ما تموت وباقي من رزقك لقمة في الحياة، ما تموت والله وقد بقي في رزقك لقمة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. حديث صحيح أخرجه الحاكم والبيهقي. لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق هو له. يذكر في ذلك قصة عجيبة لراعي غنم تبين صدق هذا الحديث، وشاهدا عجيبا فيه والله يا إخوة. يمشي الرعاة عادة في المراعي سويا، يسرح كل راع بغنمه التي يرعى بها، فيذكرون أن أحد الرعاة سبق رفاقه في المرعى فقال له: إلى أين؟ قال: أسبقكم إلى حيث الماء. فساق غنمه وتقدمهم، ولما أدركوا المكان الذي وصل إليه وجدوا الغنم ولم يجدوا الراعي، فبحثوا عنه، صاحوا به، نادوه، تفقدوه، ما وجدوه، واستغربوا لشأنه كثيرا. فلما أقبل راع آخر تجاه البئر يستقي من الماء سمع صياحه من داخل البئر، فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ما بك؟ قال: وقعت. أدل إلي الحبل. فأدل إليه الحبل فأخرجه منه. فلما خرج وكان قد مكث في الماء فترة ليس باليسيرة، خرج مبتلا باردا مع الخوف والهلع والفزع، فأخرجوه من البئر وأعطوه الغطاء يتدفأ به، ثم حلبوا له حليبا وأشربوه لكي يدفأ ويهنأ قليلا ويرتاح. فلما سكنت نفسه وارتاح بعد أن شرب الحليب، قالوا له: يا فلان، ما عهدناك غشيما ولا جاهلا، فما الذي حصل بك؟ بئر تستقي منه ليست المرة الأولى ولا الثانية، فما الذي حدا بك أن وقعت في البئر؟ هل هو أذية أو فعل فاعل؟ قال: لا والله ما أدري ما الذي حصل. غاية ما في الأمر أني سبقتكم كما أخبرتكم وجئت إلى البئر أستقي منه الماء. فلما جئت إلى البئر وقام تجاه البئر يريهم كيف حصل، قال: فلما جئت تجاه البئر فعلت هكذا، فأظهر لهم كيف فعل، فإذا به يسقط مرة ثانية ويموت في سقطته الثانية. ما مات في الأولى لأنه بقي من رزقه شربة لبن فأخرج ليشربها ثم عاد إليها مرة أخرى. ليست هي بالدليل الصادق ولا نحتاج إليها، لكنها شواهد تمر بنا في الحياة لنعرف أن أرزاق أحدنا لن تنتهي قبل انتهاء أجله. وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. القاعدة الثالثة والأخيرة في هذا المقام مما تحكم علاقتنا بالمال وتجعلنا متبصرين بها على نحو أكمل وأتم أيها الإخوة رعاكم الله، قاعدة وقضية ليست بأقل شأنا من سابقتها. قاعدة تقول: إن هذا المال إنما سخر لنا في الحياة وسيلة وليس غاية. المال في هذه الحياة سخره الله لنا مطية نركب عليه لا حملا يحمل فوق ظهورنا. فرق بين القضيتين وفرق بين المنهجين اللذين يسير عليهما الناس اليوم. فرق بين إنسان تعامل مع المال على أنه مطية ووسيلة، ما الغاية؟ شيء آخر. الغاية هو كيف يستخدم هذا المال بطريقة يعبد الله تعالى فيه، بطريقة يؤدي حق الله فيه، بطريقة تعينه على قطع هذه الحياة، ينفق على نفسه وأهل بيته، غير مقصر على الفقير والمسكين والمحتاج، غير متأخر في وجوه الخير، باذل له يمنة ويسرى، يتفقد المعسور ويقضي دين المديون ويعاين المحتاج ويقضي حق الله تعالى فيه بكل وجه. همه في المال الذي يجتمع عنده كيف يؤدي حق الله فيه، همه في المال الذي اجتمع له في حياته شيء واحد: ألا يلقى الله يوم القيامة بسؤال لا يجد عنه جوابا، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
وتبقى هذه القضية مؤرقة له على الدوام. هذا مال بين يدي، سيسألني الله جل جلاله كما يسألكم ويسأل كل واحد منا فردا فردا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فرق بين هذا الصنف من الناس عندما يتعامل مع المال على هذا الأساس وصنف آخر من البشر انقلبت النظرة عنده فأصبح المال غاية بحد ذاته، وأصبحت التجارة والأموال والأرباح هي المقصودة بعينها، فأصبحت شيئا مسيطرا على الفكر، أصبحت وثنا في القلب وإلها معبودا. نعم، ليس مبالغة في القول يا إخوة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقين بالدنيا عبيدا لها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة؟ هل رأيتم إنسانا يعبد الدينار؟ أتظن أنه يعبده بمعنى يخرجه من جيبه فيضعه أمامه فيركع له ويسجد؟ لا، هي عبادة أعظم من الركوع والسجود. تدرون ما هي؟ هي عبادة التعلق، تعلق القلب واشتغال الفكر بمثل هذا النحو هو عبادة. يقول تعس عبد الدينار. إذن ثمة أناس يعيشون في حياتهم عبيدا للدنانير، إي والله ثمة أناس يعيشون حياتهم عبيدا للأموال. عندما يصبح المرء عبدا لله فإنه والله لا يسوى في هذه الحياة عند الله شيئا. فرق يا إخوة، عندما نفقه النظرة أن المال مطية ومركب ووسيلة، وبين أن يكون المال عندنا مقصدا في حياتنا، شتان بين من يقضي عمره لاهثا في الدنيا متطلعا إلى كل دينار فوق دينار وربح فوق ربح ومال فوق مال، يحسد كل ذي نعمة على نعمته، استولى حب المال على قلبه، أطلق لنفسه العنان، لم يبال بما يأكل من حلال أم من حرام، الحرام عنده أسهل ما يكون، فضلا عن الشبهات، فضلا عن أن يتورع، لا يفكر لحظة ولا يتناوانا. المبدأ عنده أن الغاية تبرر الوسيلة، الحلال عنده ما حل بيده، ليس ينظر إلى حكم المسألة في شريعة الله، وليس ينتظر أن يبحث عن مخرج له بالحلال، غايته أن يستكثر من المال، أمنيته أن تزداد أرصدته يوما بعد يوم، لا بل ساعة بعد ساعة، لا بل كبار تجار العالم اليوم تزيد أرصدتهم ليس بالدقيقة ولا بالساعة ولا بالثانية، يقولون بعدد الأنفاس، يعني تتنفس يزداد كذا $100 وتخرج الهواء بكذا $100 في أقل من الثانية بلحظات. مثل هذا يهلك الشح قلبه فتراه ربما ضيق حتى على نفسه وأهل بيته. يا إخوان، شتان بين من كانت الدنيا في يده ومن كانت في قلبه، شتان بين إنسان وسع الله له في الحياة لكنه تبقى الدنيا خارج أسوار قلبه، تبقى الدنيا في يديه يتحكم بها لا تتحكم هي به. هل يذم أهل الغنى على غناهم بإطلاق؟ لا. هل يذم أهل الثراء على ثرائهم بإطلاق؟ لا. هل يذم أرباب التجارة وأصحاب الأموال ورؤوس التجارات الكبرى على تجارتهم وما وسع الله عليهم؟ لا يا إخوة، إن بين أيدينا نماذج من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وقد عاشوا حياة ثرية غنية. هل تقارنون غنى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بغنى واحد من تجار الدنيا الكبار اليوم؟ عثمان رضي الله عنه يبلغ بغناه أن يجهز جيشا بأكمله في جيش العسرة، كما تقول بمصطلح اليوم ميزانية الدولة، يجهز جيشا كاملا. عثمان بن عفان رضي الله عنه لا زال ينفق من ماله، فمهما توسعت له الدنيا ما كانت الدنيا في قلبه، كانت في يديه. نعم عنده الأموال والغنى والثراء والعبيد والأموال لكنه ما كانت في قلبه يعبدها فتأسره وينطلق حولها، لا، كانت أسهل ما عليه أن يبذلها في سبيل الله جل وعلا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف أحد كبار تجار الصحابة رضي الله عنهم، لكنه أنموذج آخر لثري وغني وتاجر كانت الدنيا في يده ولم تكن في قلبه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتغى التجارة منذ أن قدم المدينة مهاجرا، فلما دخلها وسع الله عليه في أبوابها وانطلق في تجارتها، يقول حتى أني ظننت أني لا أرفع حجرا إلا أجد تحته دينارا، فاتسعت له أبواب التجارة وانفتحت له أبواب الرزق، ولم يزل رضي الله عنه في ثراء وتجارة متسعة حتى أدركته الوفاة. فلما مات ترك من الأموال وحجارة الذهب والفضة محتاجة ورثته أن يكسروها بالفؤوس ليقسموها بينهم من ضخامتها وكثرتها. لكن هل سمعتم يوما أن عبد الرحمن بن عوف تخلف عن غزوة أو ترك جهادا أو بخل في سبيل الله؟ لم يزل يتعاهد أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بنفقة شهرية من بعد مفات النبي عليه الصلاة والسلام، ينفق عليهن نفقات شهرية يجريها عليهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكننا نريد أن نقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، لما لا نشعر أنا وأنت أننا مخاطبون بهذه الآية؟ بالله عليك، كلما أبصرت عيناك برجا تجاريا ومشروعا ضخما ومالا وثريا وشيئا من متع الحياة، كرر في نفسك هذه الآية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نبينا صلى الله عليه وسلم يخيره ربه بين أن يحول له جبال مكة ذهبا ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن أحدا تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين. هذا النموذج أورث نماذج عجيبة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما تعاملوا مع المال كما قلت قبل قليل على أنه وسيلة وليس غاية، على أنه مطية وليس حملا يحمل فوق الظهور. قصة عجيبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. كانت صائمة ذات يوم فأتيت بمال كثير، وكان الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم كلما وجد أحد فرصة يكرم فيها أمهات المؤمنين يفعل. فأتيت ذات يوم بمال كثير وهي صائمة، فدعت مولاتها بريرة وجعلت تبعثها بالمال في حينه منذ أن أتاها المال، جعلت تقسيمه تقول: إذا بهذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان. قال: فما أبقت منه دينارا، انتهت منه في الحين. فلما انتهت من قسمة المال قالت لها مولاتها بريرة: يا أم المؤمنين رحمك الله، إننا صائمون اليوم وليس عندنا ما نفطر به، تصدقون هذا؟ قالت: فهل أخبرتيني من قبل؟ هل قلت لي أنه ما عندنا شيء في البيت؟ كان تركنا منه شيئا؟ أرأيتم كيف يتعامل المسلم مع مسألة المال عندما تكون في آخر اهتماماته، وإذا أتاه فكر في شيء واحد فقط، كيف يجعل منه سلما ولا يجعل منه صندوقا يحمله على ظهره؟ اليوم لما دخلت الدنيا قلوب بعضنا ركبنا من أجلها كل مركب حتى عبد المال، أريق من أجل المال دماء وقطعت من أجل المال أرحام، حلف بالله على فجور وحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المال أيها الإخوة الكرام غاد ورائح، المال مقبل ومدبر. فطوبى لعبد أقبل عليه المال فأخذ منه كفايته واستعان بالله عليه، فلما فاض منه ما فاض حوله إلى رصيده في الجنة. وبئس عبد أتاه المال فاستعبده فبقي له خاضعا ذليلا فاحتبسه عنده حتى مات، فلا هو بالذي استمتع بلذته في الدنيا ولا هو بالذي نال أجره في الآخرة. وسبحان الله العظيم. ختاما أيها الكرام، في قضية المال التي نركز الحديث عنها نحتاج إلى أن نستبصر القضايا الشرعية الثلاثة والقواعد والمنطلقات التي أشرت إليها قبل قليل. والله جل جلاله قد أخبرنا في كتابه أن رزقه موهوب وأن عطاءه في هذه الدنيا ممنوح ممنوح. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. من هؤلاء وهؤلاء؟ الصنفان المذكوران قبلها: من كان يريد الحياة الدنيا ومن أراد الآخرة. كلاهما يقول الله: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أختم بهذا الحديث النبوي الجليل الذي يحسر بنا أن يكون نبراسا لنا في حياتنا ومحل نظر أعيننا وقلوبنا كل آن، فإنه مما يعيننا على ضبط المسار في مسألة المال. يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ثلاثة وعود: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، والقصد القصد تبلغوا، واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. أسأل الله عز وجل أن يهبني وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعله عونا لنا على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا وإليك فاقة وفقرا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشح والبخل والجبن يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. نسألك اللهم يا مالك الملك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تكتب لنا ولجميع المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج عن إخوتنا المستضعفين في بلاد الشام كربتهم. اللهم ارفع عنهم كربتهم ونفس عنهم مصابهم يا حي يا قيوم. اللهم قد علمت أنه انقطعت بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب ولا حول لهم ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم بك يحولون وبك يصولون وبك يجولون فكن لهم معينا وناصرا. أنت مولانا ومولاهم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم تول بعنايتك أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. ارحم ضعفهم يا رب واجبر كسرهم وارحم ميتهم وداوي جريحهم واجبر كسيرهم وتقبل شهيدهم. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم أمنا في الأوطان والدور وأصلح وأرشد وسدد الأئمة وولاة الأمور يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.